الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا بدأنا في كتاب الفرائض في جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، وصلنا إلى الباب العاشر منه وهو في ميراث الجدة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في ميراث الجدة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة وقال مرة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر فقالت: إن ابنتي مات، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا. فقال أبو بكر: ما أجد لك في الكتاب من حق، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء، وسأسأل الناس. قال: فسأل، فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. قال: ومن سمع ذلك معك؟ قال: محمد بن مسلمة. قال: فأعطاها السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر. قال سفيان: وزادني فيه معمر عن الزهري، ولم أحفظه عن الزهري، ولكن حفظته من معمر، أن عمر قال: إن اجتمعتما فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها.
نعم، هذه الجدة أم الأم أو أم الأب، جاءت إلى أبي بكر تطلب حقها في الميراث، فأبو بكر رضي الله عنه يعرف سبيل الاستدلال والبحث عن الحكم، فقال: أما الكتاب فلا أجد لك في القرآن شيء. هذا أول شيء ينظرون فيه الصحابة. وأما السنة فما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء. والمسألة مواريث، ليست اجتهاد، إنما هي توزيع، وإذا أعطاها من دون دليل سيكون على حساب الورث الآخرين. لكني سأسأل الناس. شوف الخطوات كيف، يعني ما عندهم رأي ولا عندهم. الخطوة الأولى: ما وجدت في القرآن شيء. الخطوة الثانية: ما سمعت أنا من النبي صلى الله عليه وسلم أو في وقته ما سمعت إن قضى الجدة بشيء. الخطوة الثالثة: سأسأل الناس وتأكد. وبذلك كان الصحابة براء الذمة، ما يتكلم في دين الله بشيء إلا كما ترون، بشيء مثل الشمس، ما يخطر على بال أن قال: سأرى رأيي أو سأقيس أو كذا. فلما سأل الناس شهد المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. ولما كان الأمر شديد وفيه شريعة ستثبت إلى يوم القيامة، قال: ائتي بالشاهد معك. فشاهد محمد مسلم، صاروا اثنين عدول من أصحاب محمد، وكلهم عدول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فجاءت الجدة الثانية في وقت عمر، لأن ما بين أبو بكر وعمر شيء. فقال عمر: إن اجتمعتما فهو لكما، يعني ما يزاد على السدس، وإن لم تجتمعا أو انفردت واحدة فهو لها. فأما بالنسبة للأم الأم وأم الأب، فهذه عند المذاهب عامة هذه جدات وارثات، أم الأم وأم الأب. وإن نزلنا حتى أم الأم، لو وجدت أم الأم إلى آخره، ما دام توجد، أو أم أب الأب أو أم أب الأب هكذا. أما أم أب الأم اللي هي أم جدك لأمك، هذه لا ترث. فبالنسبة لمالك والشافعي وأحمد، فالثنتين هذه لا يختلفون، لأن علي وزيد لا يختلفون، لكن أحمد زاد عليهما الجدة الثالثة، وهي أم أب الأب، يعني أم جدك لأبيك، إن وجدت فهي أيضا تشاركهن في السدس، أم أبي الأب. وقد توجد، بعض الناس يوجد. الشافعي وجد جدة عمرها 22 أو عمرها 20 أو 22 جدة، فهذه إذا وصلت 80 ستكون 8 أجيال ولا 6 أجيال. وأما مالك والشافعي فاقتصروا على هاتين الثنتين، وقال: لا يرث إلا هاتين فقط. وإن نزلنا، وحجة أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات في حديث آخر، فما تكون إلا أم أبي الأب. من شرط الجدة أن تكون الأم غير موجودة، إذا وجدت الأم تسقط الجدات مطلقا، إذا وجدت أم الميت تسقط الجدات. فأما أم الأم فهي لا ترث مع بنتها اللي هي الأم، وأم الأب لا ترث مع الأم، أم الميت، لكن أم الأب ترث مع ابنها، وسيأتي لها باب الآن. يعني أم الأب لو كان الأب موجود لا يحجبها، إنما تحجبها الأم فقط. هذه ميراث الجدات، وهو من أسهل المواريث، إنما هو السدس. اجتمعنا اشتركنا فيه، وإن انفردت واحدة أخذت السدس بشرط ألا توجد الأم، لأنها تعتبر من الأصول. نعم.
حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها، قال لها ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلم الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، ويتكما خلت به فهو لها. هذا حديث حسن صحيح، وهو صح من حديث ابن عيينة، وفي الباب عن بريدة. باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا لا من هذا الوجه، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم.
هذه تكون أم أبي الأب، أم الأب، أم الأب أو أم أبي الأب مع وجود الابن، ابنها أو ابن ابنها، ما هذه لا بأس ترث، إنما يحجب الجدة الأم فقط.
باب ما جاء في ميراث الخال. حدثنا أبو ندار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وفي الباب عن عائشة والمقدام بن معدي كرب. هذا حديث حسن. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. هذا حديث غريب، وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة، واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فورث بعضهم الخال والخالة والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم، وجعل الميراث في بيت المال.
وتبعه مالك والشافعي كالعادة، زيد بن ثابت إذا جاء في المسألة سيكون تلقائيا هو مذهب مالك والشافعي، لا يخالفون في شيء رضي الله تعالى عنه. هذا ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم ليسوا من الورثة اللي لهم فرائض في كتاب الله، وليسوا من العصبة، وإنما هم ذوي أرحام. مثالهم العمة أخت الأب، والخالة أخت الأم، والخال أخو الأم، وأبو الأم الجد، وابن البنت، وأمثالهم. هؤلاء اللي يكون بينهم وبين الميت أنثى في الغالب، فهؤلاء اختلف فيهم كما سمعتم، فأكثر أهل العلم يورثهم ويقول هم أولى من بيت المال. يعني هم أصلا يشاركون المسلمين في بيت المال في الاستحقاق، وهم لهم مزيد تقدم. هذا خاله وهذا جده لأمه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحسن إن ابني هذا سيد، يكون هو جد، وابن البنت ابن. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن ابني، الحسن بن علي، والعمة وأمثالهم. فمنهم من يورثهم، وهذا أحمد وغيره من أهل الحديث. وأما زيد ما ورثه، وجعل إذا ما فيه ورثة أو عصبة يكون البيت المال، والأظهر توريثهم والله أعلم. ثم عاد اللي يورثونهم لهم طرق في التوريث، أشهرها هي طريقة التنزيل. يعني إذا جيت تقسمهم أو شيء تنزله تشوف أدلى بمن، يعني ما هو حلقة الوصل بينه وبين الميت. فالخال تجعل أمامه أم هي التي، وابن البنت تجعل أمامه بنت، وأبو الأم تجعل أمامه أم. ثم بعدين تقسمها على أن كأن المدلى بهم هؤلاء هم الورثة، ثم بعدين توزع عليهم. وإذا اختلفوا أيضا لهم طريقة، مثلا عندك ثلاث عمات، عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، تجعل هذه كل واحدة مكانها، العمة الشقيقة كلهن يدرين بالأب العمات، ثم بعدين إذا جاء نصيبهن اللي هو نصيب الأب يقسم بينهن قسمة أخرى على أساس أن الأب هو اللي مات وهن يرثنه، فتكون أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم. فهذه طريقة سهلة لذوي الأرحام بهذه الطريقة اللي هي طريقة التنزيل، لأن عندنا الآن أول شيء الواسطة بينهم وبين الميت، والشيء الثاني لو اختلفوهم كالعمات إذا اختلفن أو الخالات إذا اختلفن شقيقة والأب ونحو ذلك. نعم.
باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث.
يقول عمر في الموطأ أخذناه، ترى الموطأ موسع، الفرائض فيه موسع يعني فيها توسيع لو الواحد يسمع كثيرا. الحين لو ماتت العمة يكون هذا ابن أخيها يرثها، ولو مات ابن الأخ ما ترث العمة، فيقول يا عجب عمر للعمة هذه، إن ماتت ورثت وإن مات اللي ترثه ما يرث، يعني غريب يعني أمره. نعم. يعني إما إن عمر اللي هو مذهب زيد أو إن عمر يتعجب من اللي ما يورثونه، يقول الآن ابن أخي هذا لو ماتت العمة قالوا هذه ماتت عن ابن أخيها فيرث لأنه من العصر. طيب لو مات ابن الأخ هذا قال مات عن عمتي. نعم.
باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث. حدثنا ابن دار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة أن مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل له من وارث، قالوا لا، قال فادفعوه إلى بعض أهل القرية. وفي الباب عن بريدة هذا حديث حسن.
هذا الباب والباب اللي بعده ليس يعني الدفع إلى أهل القرية من المواريث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بحكم أنه هو ولي الأمر، يعني هذا اللي ماله وارث أين يذهب ماله؟
بيت المال.
البيت المال. طيب بيت المال من المسؤول عنه؟ وارد. النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أهل قرية فيهم حاجة أو هم أولى فقال ادفعوه لأهل القرية بمقتضى أنه من بيت المال وليس بمقتضى أنهم يرثونه، وكذلك الباب اللي بعده. نعم. ها؟ عن عائشة أن مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات، أي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعتق. أي الله أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الأنبياء لا نرث ولا نورث، يعني ما ورث هو النبي صلى الله عليه وسلم، هل ورث أحد غيره من أقاربه بحكم أنه نبي؟ والحديث نحن الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق، لكن هل حازم ميراث حمزة ابن أخي هو عمه؟ هل حازم ميراث أقاربه بناته أقاربه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حاز شيء من المواريث؟ نعم.
باب حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. هذا حديث حسن، والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن
عصبة
حسن الله عليك ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
هذا الباب الذي قبله. هنا الآن الميت هو المعتق، العبد ما يرث، لكن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ما قبل لأنه يعني محتاج، أعطاه بيت المال وليس أنه مستحق. العبد لا يرث، إنما الذي يرث المعتق العكس. نعم.
باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري حاء، وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري نحوه. وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو، هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا، وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحديث مالك وهم فيه مالك، وقد رواه بعضهم عن مالك فقال عن عمر بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان عن عمر بن عثمان، وعمر بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان، ولا نعرف عمر بن عثمان، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
هذا لما راجعوا مالك فيه قال هذا بيته، أخذناه في الموطأ. هم قالوا المالك إنما هو عمر بن عثمان، الناس يقولون عمر، قال عثمان له عمر ولا عمر، هذا بيت عمر وهذا بيت عمر، يعني أنا أنتم أبخص مني بهالمدينة. لكن أيضا وهموا في هذا. المشهور عن عمر بن عثمان أكبر أولاد عثمان والذي يكنى به قال أبو عمر عثمان، كنيته له عدة كنى لكن المشهور منها أبو عمر. وهذا عمر بن عثمان اللي كان ابنه يسمى الديباج. نعم.
واختلف أهل العلم في ميراث المرتد، فجعله بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لورثته من المسلمين، وقال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمين، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، وهو قول الشافعي.
نعم. أكثر العلماء على أن من موانع الميراث اختلاف الدين، اختلاف الدين، فإذا كان هذا ما ليس على دين هذا ما يتورثون. ومن ذلك تارك الصلاة، إذا كان الواحد مات ابنه وما يصلي لا يرث، ما يجوز يرث، هذا مسلم وذا كافر، أو كان مشرك وكان ملحد وكان مرتد ونحو ذلك لا يرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. يوجد مذهب لمعاذ ومعاوية أهل الشام، موجود عندكم في الحاشية، أن المسلم يرث من الكافر، إذا كان الميت هو الكافر فوريثه المسلم يرث منه، ولا عكس لو مات المسلم ما يرث الكافر، وقد قضى بذلك معاذ ومعاوية في، لكن أكثر العلماء على خلاف هذا. نعم.
حدثنا حميد بن أسعد قال حدثنا حسين بن أمير عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى،
وهذا أيضا شرحناه في الموطأ موسعا من أراد الرجوع إليه. من العلماء من قال الكفر ملة واحدة ولذلك يتوارثون، الكفر كله ملة واحدة، اليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي كلهم، ومنهم من قال الكفر ملتين: أهل الكتاب اللي لهم كتاب وشبهة كتاب والوثنيين، ومنهم من قال الكفر ملل شتى. وأما مذهب الإمام أحمد فهو على ظاهر هذا الحديث أن اليهودي ما يرث النصراني، والنصراني ما يرث، كل أهل دين يتوارثون فيما بينهم، فإذا اختلف الدين ما يتوارثون، ولذلك هذا يشمل قوله رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين، يعني اختلاف الدين حتى سواء مسلم وغير مسلم أو بينهم مختلف دينهم يمنع الميراث. نعم.
باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث. هذا حديث لا يصح، لا يعرف هذا إلا لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتل خطأ أو عمدا، وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك.
وهذا أيضا أصل في سد الذرائع وفي إبطال الحيل، لأنه لو كان القاتل يرث لربما استعجل والنفس تنزل، خاصة إذا كان أموال طائلة ويمكن الأب شحيح عليهم بعد، يتسبب بعض الناس بعض الورثة في قتله حتى يحوزون ماله. وهذا يحصل الآن في الغرب في التأمين، إذا كان الشخص مأمن على حياته وأموال طائلة إذا مات يستعجلون وفاته بيعني شيء ما يكون لهم أثر فيه، إما حريق في البيت ولا شيء يحرقونه ويأخذون أمواله. فجاء الشرع أن القاتل لا يرث مطلقا حتى ييأس من هذا الطريق، لأن الطريق خطير والشيطان حريص والنفس أمارة، خاصة إذا كان أموال طائلة. وأكثر العلماء كما سمعتم أن سواء قتل خطأ ولا عمد يغلق الباب كله حتى الخطأ، الخطأ أصلا ما يسلم هو من الإثم، ولذلك فيه كفارة شهرين متتابعين. لكن ولذلك ما يرث، أما العمد فلا شك فيه، العمد لا شك فيه، والخطأ أيضا حتى أيضا لا ينفتح باب حيلة ولا فالأظهر أن القاتل مطلقا ما يرث. ولذلك هو من الموانع رق وقتل واختلاف دين. نعم.
باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب قال قال عمر الدية على العاق.
القاتل يجي الآن مثلا في حوادث السيارات, حوادث السيارات إذا حكم الشيخ أن هذا قتل خطأ, لأن الحين السائق يحكمون عليه قتل خطأ, يمكن أبوه معه, لا تظنون المسألة بعيدة, يعني المسألة ترى قريبة, يمكن أبوه معه, أخوه, أمه. فعلى قول من قال أن هذا يسمى شرعا قاتل خطأ, مثلا قطع إشارة, جاء واحد صدم أبوه, أبوه معه السيارة ما يرث أبوه, أو صدم أخوه أو أمه أو ابنه أو غيره, أو انقلاب أو أي شيء قاتل خطأ اللي هو منزوع منه عنصر القصد غير قاصد نهائيا. وهذه يلاحظونها القضاء عندما يجي يحكم في يوزع ميراث, قبل ما يوزعه يتأكد من الأسباب والموانع. الأسباب ثلاثة اللي هي ولاء ونكاح ونسب, والموارث ثلاثة الموانع رق وقتل واختلاف دين, يتأكدون أول شيء بعدين عاد يقسم. نعم.
قال عمر الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليها أن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. هذا حديث حسن صحيح.
المشهور المعروف أن الدية على من؟ على العاقلة. الدية على العاقلة, والمرأة ما تحمل الدية. فلذلك عمر من باب أن كما تغرم تغنم, الزوجة ما تحمل الدية, اللي يتحملون العاقلة, اللي هو الرجل هذا عليه دية يبي يتحملون عاقلته وهم عصبته إخوانه وعمامه وابن عمه. فقال عمر أيضا بالمقابل لو مات هو واستحق دية, الزوجة هذه اللي ما تحمل الدية ما لها شيء, لأنها ما تحمل. وكذلك الدية ما تثبت إلا بعد وفاته, لكن هم ملحظهم هذا. فجاء الضحاك بن سفيان الكلابي, هذا من هوازن من بني عامر بن صعصعة من بني كلاب, فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي, والضباب أيضا أم بني عامر من هوازن, من دية زوجها. فدل على أن المرأة مستثناة, أنها في العاقلة لا تدفع شيء, وفي الدية تشاركهم, تشاركهم الزوجة. وذلك انظر في اللي بعده الميراث الورثة والعقل على العصبة.
باب ما جاء أن الميراث للورثة والعقل على العصبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة,
بغرة
عبد أو أمة, ثم إن المرأة التي قضي عليها بغرة توفيت, فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن عقلها على عصبتها.
هذا يرجح المسألة قبلها. هنا الآن الميراث لأناس والعقل على أناس, فدل على أنه ليس كل مرة تغرم تغنم. نعم.
وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
بين الحيام من هذيل, والحديث المشهور في الصحيح أنهم امرأتان من هذيل, فإما أن تكون بين الحيان أو من باقي هذيل, لأن هذيل فرعين بني سعد وبني الحيان إلى الآن. فروعهما هكذا تخرج من سعد هذيل أو من الحيان. فالمشهور أنه حمل ابن مالك ابن النابغة هو اللي كان يجادل عن هذا, وهو ليس الحياني. على كل حال هما من هذيل سواء من الحيان أو غيره, وهكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أن الجنين فيه غرة, لو تسببت في إسقاط الجنين فيه غرة إما بضرب أو بغيره. عمر نفسه مرة روع له امرأة استدعاها أو كذا فأسقطت, فقالوا له عمر عاد يخيف الرجال بعد المرأة رضي الله عنه, فقالوا للصحابة يا أمير المؤمنين عليك غرة, عليك عبد وأمة, لابد دية, دية ليست كفارة يدفع لها. والعقل دائما على العصبة، والميراث لأهله. نعم.
فما جاء في الرجل يسلم على يدي الرجل. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة بن النمير ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن وهب، وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال بن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب، ورواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وقال بعضهم أحسن الله عليك، وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال، وهو قول الشافعي واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق.
هذا في مسألة من أسلم على يديك، لو الله سبحانه وتعالى هدى رجل على يديك للإسلام وأسلم ثم مات وليس له عصبة، لو كان له عصبة خلاص هم أولى، لكن لو مات وليس له عصبة لا ورث ولا شيء، خاصة اللي الآن يسلم ويهاجر يصير مقطوع من أهله، يمكن بعد ما تزوج ولا له أولاد وجلس الآن مات ما يذكر أحد، أما لو كان له عصبة لا. فهل الأصل فيه أن البيت المال كما سمعته، لكن هل في أحد أولى من بيت المال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى. وهذا ترى حتى حديث ابن عباس هذا الكبير هذا يصلح حتى في ذوي الأرحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى، هؤلاء أولى، أولى من بيت المال، كل الناس يقولون هؤلاء أولى، خاله جده، فهل هذا أولى اللي أسلم على يديه أولى؟ أكثر العلماء يقولون لا، هذا ميراث البيت المال، وهذا اللي أسلم على يديه له الأجر في الآخر إن شاء الله. وحتى هذا الحديث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ميراث، قال أولى الناس بمحياه ومماته، يعني حديث محتمل أن يراد الميراث، ويحتمل أنه يعني هكذا الأسلوب، أولى الناس بمحياه ومماته، يعني هو أقرب الناس إليه، هو اللي تولى دفنه، هو اللي كذا، لكن الميراث لشأن آخر. لكن ما وجه استشهاد الشافعي بهذا الحديث؟ الشافعي يقول هنا أنه قال يجعل ميراث بيت المال، ثم احتج بحديث إن الولاء لمن أعتق. ها؟
أعتق من الشرك.
نعم. من الشرك. يعني الشافعي حجته أن الولاء لمن أعتق، يعني كأنه محصور الولاء في العتق، هو اللي يكون بينهم موالاة غير النسب، الولاء لمن أعتق. أما هذا لا، ما اعتقت أنت، صحيح أنك اعتقت معنويا من الكفر وإلى الإسلام وتسببت في سعادته، لكنك لم تعتق من الرق. نعم.
بما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ولا يرث ولا يورث،
لا يرث ولا يورث.
وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه.
نعم، ولد الزنا يكون مقطوع من جهة الأب وينسب لأمه سواء لاعنت أو ما لاعنت، لكن ولد الزنا إذا طالب والده بالنفي، إذا كان ولد على فراش أبيه فهو ابنه حتى ينتفي منه بلعان أو بغيره، أو يكون ما له أب يعني حملت من غير عقد شرعي من غير زوج، فهذا ما يقال أن الزاني والده حتى وإن كان الزاني والده كيميائيا، يعني هو خرج من صلبه، الحمض النووي هذا يقول أن هذا أبوه، لكن الشرع لا يعتبر هذه الأشياء، وهنا يقول لا يرث ولا يورث، الشرع يعتبر الأشياء الشرعية أن يكون ولد على فراشه في عقد شرعي، ما يعتبر أن هذا خرج من صلبه. وهذه المسألة مهمة في أشياء كثيرة، لأن الآن مع تأثر الناس بالعلوم الجديدة والغرب يريدون أن يجعلوا الدين كله على حسب المعطيات اللي في المختبرات، أي شيء يثبت المختبر خلاص يجب، مو على كل حال، ونحن ذكرنا هذا في الرؤية، ذكرنا هذا في رؤية الهلال، مو على كل حال، حتى ولد ما ولد هذا ما يهمنا، حتى نراه نحن، حتى لو كان موجود وذكرنا أمثلة كثيرة منها هذا. نعم.
باب ما جاء من يرث الولاء. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرث الولاء من يرث المال. هذا حديث ليس إسناده بالقوي.
يعني إذا مات المعتق، المعتق الحقيقي اللي هو أعتق، ثم بعد موت المعتق بفترة مات العبد الذي اعتقه غير موجود، من يرث الولاء؟ ورثة المعتق نفسه، عصبة المعتق، ينتقل ميراث العبد إن لم يكن له عصبة إلى المعتق أو عصبته من بعده. يرث الولاء من يرث المال. نعم. ليس التوريث بالعتق خاص بالمعتق، بل هو للمعتق ولورثته من بعده. نعم.
باب ما
الآن ترى موجود، هذا ترى كل هذا موجود. يعني حنا الآن حديثين عهد بالعتق، الآن ما كمل 50 سنة اعتاق العبيد، ما كمل 50 سنة، ففيه الآن عبيد مثلا يموتون أو عتقاء يموتون، الآن ما في عبيد لكن عتقاء يموت وما له ورثة، فما الحكم فيه؟ ما نعطي بيت المال، ننظر في من اعتقه، فإن كان موجود أو عصبة من اعتقوه هم أولى. نعم.
باب ما ترث النساء من الولاء. حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي قال حدثنا محمد بن حرب قال أخبرنا عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بشر النصري عن واثل بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز 3 مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه.
أما العتيق فلا إشكال، المرأة تحوز ميراث العتيق من اعتقته إن لم يكن له عصبة، بشرط أن لا يكون له عصبة، لأن نحن ذكرنا في ترتيب العصبة 5 درجات المراحل هذه. أول مرحلة ما هي؟ البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. فأنت ما تصل للولاء حتى يكون ما لها أحد في الأبوة ولا في البنوة ولا في الأخوة ولا في العمومة، عند ذلك يصل الدور إلى المعتق أو ورثة من بعد. هذا العتيق. والثالث أيضا لا إشكال فيه، ولدها الذي لعنت عليه يكون منسوبا لها وينقطع نسبه من جهة أبيه، فهي تحوز ميراثه هي وعصبتها. يعني عصبت الآن الملاعن عليه، من عصبته؟ عصبت أمه، لأنه الآن من جهة أبيه تقطعت عصباته، فيكون عصبته عصبة أمه، يكونون إخوان أمه وأعمام أمه هذول هم عصبته. الإشكال في الأوسط اللقيط، هل هي تحوز ميراثه لو التقطت ابن وربته؟ أيضا كل هذا فيه من قال به من السلف، لكن الأظهر هو بيت المال. الأظهر أن اللقيط لا يكون البيت المال، وهذا الحديث كما تسمعون يعني فيه من ضعفه ومن أهل العلم، واللي يظهر دائما يعني حتى زيد بن ثابت حتى ذوي الأرحام ما يورثهم، فضلا عن من أسلم عليه يدك أو لقيط أو غيرهم. ولا فيه من الحديث من يصحح الحديث، ولكن الأشهر لا، الأشهر أنه تقف عند ذوي الأرحام، ما عاد وراهم أحد، آخر شيء ذوي الأرحام. أما اللي أسلم على يدك أو التقطته أو كذا أو كذا، هذا كله ما ليس لهم ميراث. ها؟ إذا كان بهذا المعنى خلاص يكون هو والثالث، إن كان اللقيط هو ابنها من الزنا والثاني ابنها من الزنا أيضا اللي لعنت عليه، يكون المعنى صحيح لأن تقطعت عصباته من جهة آبائهم. وصلى الله وسلم على رسول الله.